بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فمنهم من ينفي الصفات، ومنهم من ينفي الوعيد، ومنهم من ينفي الوعد، ومنهم من ينكر الصفات أو يؤولها ونحو ذلك. صدق الله الذي يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
قال: فهؤلاء المتطوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي فروا من القدرية المعتزلة ونحوهم. فهؤلاء المتطوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي فروا من القدرية المعتزلة ونحوهم. أولئك يشبهون بالمجوس، وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شبه من المجوس.
من المشبهين بالمشركين ومن المشبهين بالمجوس؟ المشبهين بالمجوس قدرية ومعتزلة، والمشبهين بالمشركين من؟ المتطور. ما وجه الشبه في كل وجه الشبه بين المجوس وبين القدرية المعتزلة أن المجوس يقولون بخالقين، ولذلك جاء الحديث الذي في مجموع طرق يكون صحيح يعتبر صحيحا: القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم وما زالوا موجودين وللأسف بالذات القدرية النفاة يقولون إن الله خالق العبد والله خالق الفعل، والمجوس يقولون الله، والمجوس يقولون النور خالق الخير والظلام خالق الشر. وهذا وجه الشبه واضح جدا، لأنهم يعني ما أنكروا علم الله كما هو شأن القدرية الأولى معبد الجهني وغيلان الدمشقي الذين أنكروا مجرد العلم أن الله لا يعلم شيئا قبل كونها، لكن هؤلاء لا، أنكروا أن يكون الله خالقا لها وأنه مقدرا لها، لذلك سموا بماذا؟ بالقدرية. وعلى رأسهم المعتزلة، كل المعتزلة قدرية. وأما الذين فيهم شبه، إذا الخلاصة أن المعتزلة القدرية يشبهون من؟ المجوس. وجه الشبه أن كل منهم أثبتوا خالقا. أما المتصوفة، غلاة المتصوفة، فإنهم أشبه من؟ المشركين. بأي وجه أشبه المشركين؟ أشبه المشركين برفع التكليف وإنكار الأمر والنهي، ومن ذلك الوقوع في الشرك، فإنهم قد يقعون في شرك العبادة من حيث يشعرون أو لا يشعرون. ولذلك يعني كثير منهم يؤله الشيخ من دون الله سبحانه وتعالى، ويقول: من لم يكن له شيخ فشيخه إبليس. والحقيقة أنها بالعكس، من اتخذ شيخا واسطة بينه وبين الله فهذا هو الذي شيخه إبليس. أما من نادى الله مباشرة بدون واسطة فإنه هو المنتسب لقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وقول النبي وقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلذلك الذين أسقطوا الأمر والنهي من المتطوفة يعني وصلوا إلى درجة الإشراك بالله سبحانه وتعالى، لأنهم زعموا أن تعاليم شيخهم أفضل من تعاليم الله جل وعلا، ولذلك أشركوا بهذا الشيخ واتخذوه واسطة بينه وبين الله، كما اتخذ اليهود عزيرا والنصارى المسيح ومشرك العرب الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها، ومنها ما كان محيطا بالكعبة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم يعني الذين يشبهون المشركين، والشيخ الذي يحلل ويحرم كما يريد ويتبعه الناس في ذلك هذا هو طاغوت يضلل الناس ويضيعهم. ولقد وجد في بلد ما من بلاد المسلمين مدينة عجيبة جدا يزعم أهلها أن المتصوفة أن من وصل إلى درجة معينة يسقط عنه كل شيء، وما عليه إلا أن يمدح الشيخ، ما عليه إلا أن يمدح الشيخ وبالمدائح يصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يفعل طاعة أو يجتنب معصية، فإنه عندهم يعني يرون أنه كامل ما دام قد وصل إلى درجة معينة تسقط عنه فيها التكاليف، وأن له أن يفعل ما يشاء، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعله نائبا عنه أو واسطة بينه وبينه. هذا والعياذ بالله من أخبث المعتقدات، بل هو أخبثها على الإطلاق، حيث ينتهي بهم الأمر إلى أن يدعوا أنهم اتحدوا بالله أو حل فيهم أو أن كل شيء هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كريما. ولذلك فإن استعباد أصحاب الطرق للناس أشبه ما يكون بالعبودية والعياذ بالله لغير الله جل وعلا. فلذلك كانوا من أفسد الناس ومن أضلهم. يقول أحدهم من المعاصرين دعني أكمل قضية هذه البلاد، يدعون أن فيها زمزم متصلة ماء زمزم على بعد 10,000 كيلومتر وفيه قطعة حجر يقول هذه انفصلت من الكعبة. أتدرون أن هذا يعتقده جمع من المسلمين الآن في ذلك البلد؟ وغير ذلك من الخرافات والترهات التي يمليها شيوخ الطرق المتصوفة على ضعاف الإيمان وعلى من لم تكن عنده حصيلة علمية، والناس يرهبونهم ويخافونهم لئلا يفعل لهم شيئا. ومن العجائب أنك تجد غالب المتصوفة الذين يضللون في هذا الشكل أكثرهم كهنة وسحرة، أكثرهم ماذا؟ من الكهنة والسحرة وأكلة أموال الناس بالباطل. ومن ثم يبهرون الناس ببعض ماذا؟ الخرافات والتصرفات الخارقة للعادة، وهي ليست غريبة، تجلى القوارب. ومن هنا يقول لما قال الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى قال إذا رأيتم رجلا يا رجل يمشي على الماء فلا تصدقه، فقال الشافعي أما إنه قد قصر، بل ولو رأيته يمشي على الماء فلا أو يطير في الهواء فلا تصدق، لأنه قد تطير به الأبالسة والشياطين الذين يخدمونه. يعني واحد يقول إن قبة الشيخ تمطر مطرا من فوق من أعلى، وقلت له مرة وهو يحدثني في فصل الرسوم والله هذا الشيطان صاحب وبال عليكم من فوق فظننت أنه مطر. فالشيطان قد يزين للناس. ذكر أحدهم في إحدى البلاد الإسلامية أنهم أرادوا أن يهدموا قبرا من القبور التي تعبد من دون الله من أجل أنه كان في طريق سوف يعبد ويتفلت، فيأتون يهدمونه في المساء في الصباح يجدون قد بني في المساء إن صحت الرواية، ثم في الأخير تركوه أيام الشيطان. إن صحت الرواية فمن الذي يبنيه لهم؟ شياطين من أجل أن يذلوهم ببقاء هذه الفتن وهذه القباب التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أن التصوف من أخبث الطرق التي أضلت الناس ويعني عطلوا أحكام الشريعة وعطلوا الجهاد وعطلوا كل شيء. ومن شعارات جهاد الأزمنة أننا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يتمثل هذا في بعض الجماعات السياحية التي تسيح في الأرض والتي تردد هذا المبدأ على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أي جهاد أعظم من أن يقدم المسلم نفسه ومهجته في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ في جهاد أعظم من هذا؟ ثم يأتينا يقول رجعنا الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر. والخلاصة أن هؤلاء المتطوفة ضيعوا الناس وأضلوهم وبعدوا بهم عن سواء السبيل، فاحذروا منهم ومن خرافاتهم.
قال: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإن أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر.
ما دام وقفنا على هذا الأصل نتوقف هنا ونضرب الأسئلة.
تفضل. الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.
نحن وعدنا بموضوع التوكل لكن سنرجعه إلى الغد.
الولاية
هي الولاية، ما هو التوكل، عفوا الولاية غدا إن شاء الله. الولاية.
يقول السائل: ما هي عقيدة أهل السنة في خلق أفعال العباد في ضوء قول الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا؟
الجواب في السؤال، فإن قول الله سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قد أدخل جميع المقادير في خلق الله سبحانه وتعالى. يؤيد ذلك قول الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فجميع المخلوقات مقدرة من الله بما فيها أعمال العباد من خير أو شر، فهي داخلة في القدر العام الكوني، القدر الذي يكون عنده المحك. فلذلك يجب الإيمان، لأن الله خالق العباد وأفعال العباد. ولذلك ألف الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الإمام البخاري ألف كتاب خلق أفعال العباد، ألف كتاب خلق أفعال العباد في الرد على القدرية، كما أن ثمة أبوابا من كتب السلف في ذلك رد عليه، منها رد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى على الجميع، وغيرها مما رد به على هؤلاء. والذين يعني إذا عرف أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وأفعال العباد علم أو حكمت المسألة، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، ولا يتعارض هذا مع كون الإنسان قد أعطاه الله تبارك وتعالى ماذا؟ إرادة واختيار يميز فيها بين الأشياء. نعم.
أستاذكم يقول: هناك من يقول أن الشيخ أبا الحسن الأشعري لم يرجع إلى عقيدة السلف مقتبلين ببعض النصوص المشتاج الإبانة، حيث يقولون أنه يصر فيه عقيدته الفاسدة، كما قولكم.
في الجملة رجع الشيخ إلى عقيدة السلف، وبخاصة في مجمل الأسماء والصفات وفي تعريف الإيمان ومفهومه، وقد بقيت بقايا منها ما يسمونه بكسب الأشعري، وهو إلغاء الأسباب أو إلغاؤها، يعني هو لا يفرح بإلغاء الأسباب، لكنه يقول إن هذه القدرة الموجودة عند الإنسان هي يعني ليست قدرة كاملة أو صحيحة، بل هي قدرة ليس لها تأثير في المسبب الحاصل، فنفى بذلك ما أعطى الله الحمد لله يهديكم السبب، فنفى بذلك قدرة العبد التي منحه أعطاه الله تبارك وتعالى وأنه لا تأثير لها، فأفضى به القول إلى الجبر من حيث لا يشعر. وهناك إجمال في بعض الصفات أيضا، لكن في الجملة هو رجع إلى مذهب السلف، وكان عنده بعض الهفوات اليسيرة لا يعني تؤثر في مجمل يعتقده، لكن يجب أن تبين وهي مبينة، هي نبه عليها. لكن والعجيب أن ابن عساكر وهو من أساطير الأشاعرة يثبت نسبة كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالته إلى رسالة من حسن الأشعري هذه يثبتها ينسبها إليه ويؤكد أنها له، ومع ذلك لم يعلن هو رجوعه عن مذهب الأشاعرة التقليدي المعروف. نعم، هذا السؤال نصيحة.
أسابق ما يقول: هل من السنة أن نسأل الصغار فنقول لهم أين الله وتكرير ذلك لهم؟
لقد سأل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية فأجابت: فالصغار نسألهم لنغرك في نفوسهم من بداية الأمر أن الله فوق وأنه عال على جميع خلقه، ولو سألت أي صغير طفل صغير لأجاب لك إلى السماء، فليس فيه شيء، هو المحذور لما وكيف. أما أين الله فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والمتكلمين يضيفون إلى لما وكيف أين، مع أنهم هم يتعلقون بماذا؟ بلما وكيف، ويتمحلون بالوصول إلى بعض الحكم والعلل ولو كانت غير منصوصة أو لو كانت متكلفة والعياذ بالله. هذا والله أعلم، وإذا بتغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الأصل الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو أصل الأصول، به قامت السماوات والأرض، وبه هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة، وهو توحيد الخالق سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي عبادته. فلا بد من تحقيق ذلك، وهو المعبر عنه بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله فيها نفي لكل ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده، بمعنى أنه لا يتم أمر التوحيد إلا بأمرين: إلا بالبراءة من الطاغوت، وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله، شهادة ينطقها وهو عالم بمعناها
وعامل بمقتضاها. ولذلك يقول الله جل وعلا: إلا من أولئك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. معنى قوله فاعلم أي كن على يقين وعلم بأنه لا معبود بحق إلا الله. فلا بد لصحة الشهادة من تحقيق أمرين: أولا نفي كل ما يعبد من دون الله، وثانيا إثبات العبادة وإخلاصها لله وحده. فما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والذي فطره هو الله. ويقول تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا لا يتحقق إلا بصرف جميع أنواع العبادة لله وحده. فمن صرفها لغير الله، كمن ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو استعان بغير الله أو استعاذ بغير الله أو توكل على غير الله، فإن ذلك يكون ماذا؟ مشركا بالله تبارك وتعالى. كما قال الله جل وعلا: ومن يدعو من دون الله ما ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون. ولذلك فإن معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا تصح إلا بولاء وبراء، ولاء لله سبحانه وتعالى وبراء ممن سواه. وأما شهادة أن محمد رسول الله التي أوردها المصنف هنا، المقصود بها طاعته بما أمر به. فطاعته فيما أخبر به، تصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، بمعنى أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به في أقواله وأفعاله وتقريراته. في أفعاله وأقواله وماذا؟ وتقريراته. والاقتداء به في كل شيء، ذلك أنه القدوة الوحيدة لنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذه حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، أن يقدم أمره على أمر من سواه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله إذن فلا بد من أن نقتفي أثره صلى الله عليه وسلم وأن نعض على سنته بالنواجذ كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا بد أن نتبعه في أقواله وأفعاله وتقريراته وأن لا يخالف شيئا من أمره عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو تصيبهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه معنى الشهادتين اللذين ذكرهما الله، هذا هو معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
قال: وقد وقع كثيرا من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة، فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينفيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقرار بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمد رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين.
فالأصلان هما كما تقدم الشهادتان، وهما أصل التوحيد ومبناه، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فدل ذلك على هذين الأصلين، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد يعبر عنهما العلماء بالإخلاص والمتابعة. فلا بد من مراعاة هذين الأصلين عند كل منطلق، وعندما نريد أن نقدم على أي عمل، وهو من إخلاص العمل لله تعالى وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هو قدوتنا أولا وآخرا. وهذان الأصلان لا يستقيم الدين بدونهما، ولا بد أن يبنى عليهما، وإلا فإنه يكون باطلا، لأنهما أساس لأي عمل، فمن لم يعنى بهذا الأساس فإنه سيضل في الدنيا والآخرة، ومن أقام دينه على هذا الأساس سعد في الدنيا والآخرة. من بنى أعماله عليهما سعد في الدنيا والآخرة، ومن أخل بواحد منهما شقي في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. نعم.
قال: الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وثائق بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون. وقال تعالى عن مؤمنين ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم تسمعون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما أولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء،
لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقد قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
هذه الآيات التي أوردها المصنف في تحقيق توحيد الألوهية والعباد الذي هو أعظم مقصود والذي لم يبدأ الانحراف فيه إلا بعد آدم بنحو 10 قرون، وقبل ذلك كان الناس على فطرتهم. فبين الله تبارك وتعالى أن كثيرا من الناس يتخذون هؤلاء شفعاء عند الله وسائط يتوسطون بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله، بل يسميه بعضهم بالتوسل وأبعد ما يكون عن التوسل الشرعي. وكل هذه الآيات التي أوردها المصنف تدل على انتفاء الشفاعة في حق هؤلاء المتخذين معبودين من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن آيات القرآن أغلبها من هذا القبيل، أغلبها تقرر توحيد الألوهية والعبودية ونبذ عبادة ما سواه، لأن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا ينفع في الإتيان يعني اتخاذهم هؤلاء شفعاء لا ينفعهم عند الله ولو كانوا ملائكة أو أنبياء أو أولياء أو يعني مهما كانت منزلتهم. إذا كان الأنبياء لا يملكون لأنفسهم شيئا من دون الله فكيف بمن دونهم، إنهم يكونون كذلك من باب أولى لا يملكون. إبراهيم عليه السلام خاف الوقوع بالشرك ولجأ إلى الله أن يجنبه إياه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فاتخاذ الشفعاء ولو كانوا ملائكة وأنبياء لا يجزي عند الله، وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أم اتخذوا من دون الله شفعاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فلا بد من أن يحذر المسلم من اتخاذ أي شفيع من دون الله، ليس لهم شفيع من دون الله وإن تعد العدل لا يؤخذ منها. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي بيع لا قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة ولا يملكون الشفاعة ولا يملك الشفاعة ولا يملك الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والخلط الذي حصل بين الناس في مسألة الشفاعة أنهم مشركين بالذات ظنوا أن معنى الشفاعة هي أن تتخذ وسيطا بينك وبين الله. وأن تجعل بينك وبين الله تبارك وتعالى شخصا. الله أعلم ماذا يقصدون به، هل هو يقيك أو يحول بينك وبين العذاب أو نحو ذلك مما يعتقد هؤلاء. فنفي الشفعاء دليل على أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والشفاعة على ثلاثة أقسام: شفاعة مثبتة، الشفاعة على قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تبارك وتعالى كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وأما إذا كانت الأمور تتعلق بنواحي يقدر عليها المخلوق فإنه يشفع بها. لكن الشفاعة التي اختص الله تبارك وتعالى بها فهي فإنه لا يعني الشفاعة التي يعني يتشبث بها المشركون فإنه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك اشترط العلماء للشفاعة الصحيحة المثبتة شرطين: أولا إذن الله للشافع، ثانيا رضاه عن المشفوع عنه. وهناك من اشترط شرطا ثالثا وهو أن تكون الشفاعة في أمر مشروع أو مباح. فلو جاء من يستشفع أو من يطلب الشفاعة على تحقيق فليتنبه الذين يخلطون في باب الشفاعة، لا بد أن يرضى الله عن الشافع عن الشفيع وأن يأذن للشافع وأن يكون الأمر المشروع به مشروعا، لأن الشفاعة في حد من حدود الله لا تجوز ولا تصح. فقد يعني فإن تلك الشفاعة التي يتعلق بها المشركون هي الاستشفاع لأصحاب القبور والأضرحة والملائكة والأنبياء والصالحين من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة الثانية وهي الشفاعة الشركية. حتى عندما تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على طرفي نقيض، هناك من يسلم ويدعو له ثم ينصرف، وهناك من يستمر في الأدعية غير المشروعة والتي هي مزيدة. فإن يعني تلك يعني الشفاعة خيالية، شفاعة في أمر لا يقدر عليه الإنسان، في أمور خاصة لا يعلم لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، مما يزعم أن المشركين يقدرون عليها. نفى الله تبارك وتعالى عنهم ذلك وأنهم يقدرون على ذلك: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لأنهم خلطوا بين الشفاعة الحقيقية المثبتة وهي طلب الشفاعة من المخلوق من الخالق واستئذان الخالق في أن يقبل الشافع. وكما قلت حتى لو كان يعني الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهناك طلب للشفاعة توحيد محض، وهناك طلب للشفاعة يعتبر شركا معه. فمن قال لو قال قائل الشفاعة يا رسول الله فهذا ايه؟ شرك. ولو قال اللهم كفعني شفع بي نبيك صلى الله عليه وسلم فهذا ايه؟ فهذا توحيد. فعلينا أن نعي هذا الأمر تماما وأن لا ينتبك علينا، فإن أكثر ما وقع فيه الناس من الغلو إنما هو بسبب التطور الخاطئ لمفهوم بمعنى ماذا؟ بمعنى الشفاعة. نعم.
قال ومن تحق ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق.
لا يشركه أو لا يشركه، إما أن تكون لا يشركه أو لا يشركه.
لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال تعالى في التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله. وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول. فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحد فهو الكافي والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم تخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كافي النبي وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند. فحسبك والضحاك سيف مهند. فتقول العرب حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. وقال في الخوف والخشية والتقوى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال في الخوف والخشية والتقوى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وجعل العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم فلا تخافون أنكم أشركتم لله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أيما لم يظلم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد غفر ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو. وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف سنة وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله فمن يطع الرسول فقد أطاع الله وطاعة الله طاعة للرسول بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد بل ما شاء الله كان وإن لم يشاء الناس وما شاء الناس لم يكن إلا ما شاء الله.
هذه الآيات كلها أوردها المصنف لبيان بعض أنواع العباد وكلها تدل على وجوب صرف العبادة لله وحده دون سواه بما في ذلك التوكل والخشوع والخضوع والخوف والرجاء والإنابة والاستعاذة والاستعانة وما إلى ذلك من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. وجماعها قول الشيخ في مكان آخر العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم أورد رحمه الله كل آية مع ما يحتاج إليه الأمر من توضيح وتعليق في الأول أو في الآخر. وهذا الأمر هو استيعاب هذه الأنواع من أنواع العبادة واعتقاد أنها لا بد أن تصرف لله سبحانه وتعالى اعتقاد أنه لا بد تصرف لله هذا أمر لا يختلف فيه اثنان. فعلينا أن ننتبه عندما يتعلق الإنسان بشخص يتذكر من لا تنام عينه من لا تأخذه سنة ولا نوم من قال إذا النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. لذلك يجب صرف كل هذه الأنواع لله سبحانه وتعالى فمن صرفها لمخلوق فقد أشرك بالله جل وعلا. قال في الخوف إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فخافون إن كنتم مؤمنين. وقال في الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم. وقال تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تبارك وتعالى في الخشوع وقال تعالى في الخشية إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. وقوله في الخضوع وكانوا لنا في الخشوع وكانوا لنا خاشعين. والذين هم من خشية ربهم مشفقون. قال في الرجاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه أحدا. وقال في الاستعاذة قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق. وقال في الاستغاثة لتستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقال في الإنابة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
ونحو ذلك من أنواع العبادة الكثيرة والكثيرة التي لا يجوز فرضها لغير الله تبارك وتعالى. وقال في التوكل: وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين، يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ونحو ذلك من ما يجب صرفه كله لله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا لغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله ومعه غيره، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. نترك على عنوان ولا كذا؟ نعم باقي؟ طيب باقي عن الفصل الثاني؟ ايوه لا نقف عليها. طيب
طبعا. قال الأصل الثاني: حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأمثال ذلك.
هذه تكملة الأصل الثاني بعد أن بين حقوق الله جل وعلا، وهو صرف جميع أنواع العبادة له وحده دون سواه. بين في الأصل الثاني حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب اتباعه والاقتداء به والسير على نهجه ومحبته والصلاة والسلام عليه والاجتهاد في طاعته وتقديم أمره على أمر من سواه وتقديم حبه على كل محبوب سوى الله سبحانه وتعالى. فإن حب الله فوق كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعك، ودليل محبة الله جل وعلا أيضا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته والاقتداء به ظاهرا وباطنا والتحاكم إليه في كل ما شجر بيننا. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال عمر رضي الله عنه يوما من الأيام: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت درجة محبتي. لكن إخواني نتساءل هنا: هل المحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي بالترنم والأغاني والتواشيح والابتهالات وقراءة البردة السركية، قراءة البردة البوصيري المليئة بماذا؟ بالشركيات والبدع والخرافات. هل محبته بإقامة الموالد والحفلات السنوية الدورية؟ هل محبته بالتمسح بقبره والتعلق بجدران القبر؟ هل محبته بإقامة أعياد على رأس كل عام؟ هل محبته بالتردد في زيارته، زيارة قبره صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. وإن كانت الزيارة مشروعة لكن التردد ممنوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. هل محبته في سماع تلك الأغاني والموشحات والموسيقى التي يسمونها الابتهالات الدينية، وهي لا تعد أن تكون أغاني خليعة لا تمت إلى الدين بصلة ولا يجوز نسبتها إلى الدين بأي حال من الأحوال، فإن هذا من تسمية الأشياء بغير اسمها، كما يسمي الخمرة بغير اسمها، يغنون ويقولون هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. الصحابة الذين كانوا يحبونه أكثر من أنفسهم، كما سمعتم عن عمر رضي الله عنه الذي نسي لما أخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم، نسي حتى ماذا؟ حتى النصوص الآيات والأحاديث التي تخبر أن الجميع سيموت، نسي من شدة ماذا؟ من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. لما أخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم شهر سيفه وقال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. حتى اجتمع بأبي بكر فشرح الله صدره عندما قال أبو بكر رضي الله عنه قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهنا جثى عمر على ركبتيه وهو يقول: وكأني لم أسمع بهذه الآيات من قبل، من شدة حبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يحبونه إلى هذه الدرجة يأتونه بأرواحه. كان أحدهم يقول: فداك نفسي يا رسول الله، فداك أبي وأمي. وكانوا يتلقون عنه السهام والرماح والسيوف بصدورهم ورقابهم وهاماتهم ورؤوسهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبعد هذا كله؟ يعني نقول إننا وصلنا إلى ما لم يصل إليه؟ لا يا عبد الله، إن هذا الأمر واضح لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وكان متنورا يعرف السنة من البدعة والحق من الباطل والغث من السمين والتوحيد من الشرك وطريق محبته صلى الله عليه وسلم. ولا فعلا لابد أن نحب أكثر معه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، كما ذكرت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين مما سواهما. لكن المحبة والله ليست في الأغاني ولا في نهج البردة ولا في قصيدة البوطيري التي تغنيها فاجرة داعرة، ولا في تلك الترنمات التي يحدثونها ويقولون هذا، ولا في الموسيقى، ولا في شيء من هذا القبيل. بل كل ذلك خلط، وكل ذلك لا يقبل الله منه شيء، بل هو غثاء وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بالنسبة للولاية والكلام عليها الذي وعدتكم به يكون إن شاء الله يوم الأربعاء في كرسي شيخنا الشيخ الزبط إن شاء الله في الصباح بعد صلاة الفجر يوم الأربعاء إن شاء الله. ولعل هذا هو الذكر الختامي قبل الامتحان، فإن رأى الإخوة أن نستأنف بعد الامتحان ولو لمدة أسبوع فلا بأس بذلك. ستستمر الدروس إن شاء الله السبت والأحد والاثنين، ربما في مجال آخر إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
الله عليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: نرجو منكم وقت كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة القبر.
لم يرد أي نص يخصص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بنص خاص أبدا، لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من سلف الأمة، وإنما تسلم عليه كما تسلم على سائر المقابر. وإن أضفت الصلاة الإبراهيمية فهذا أمر حسن ومطلوب في كل وقت، ثم تسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر ثم تنصرف دون مزاحمة ودون أن تدعو عند القبر ولا تقرأ عنده الفاتحة كما يزعم بعض الناس. يقول لك الفاتحة للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ما يحتاج أن تقرأ له الفاتحة، والفاتحة لا تقرأ على الموتى ولا على أرواح الموتى، ولا تقرأ عند خطبة النساء كما يقول يفعله بعض الناس، ولا تقرأ عندما نعقد صفقة تجارية بل هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم سم الله في كل شيء، لكن أن تكون يعني تبتدع وتدخل في دين الله ما ليس منه فهذا مرفوض. نعم. ثم التردد على القبر ممنوع، الصحابة ما كانوا يترددون أبدا، بل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبث، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تجعل قبري عيدا، يشعر بتحريم التردد كثيرا على المقابر. نعم. بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الإبراهيمية هي أفضل صلاة على رسول الله، وما عداها فهو بدعة. ما هي صلاة الإبراهيمية التي نقولها في تشهد؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد اختصرها الصحابة في كلمتين في جملة، وهي صلى الله عليه وسلم عندما يذكرون اسمه أو عندما يذكرون الحديث يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فأنتم أكثر من الصلاة والسلام عليه، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ولا تكونوا بخلاء، فإن من لم يصلي ويسلم عليه فهو بخيل. وبخاصة عند الكتابة بعض الناس يكتب لإيه حرف ماذا صاد مسكين، يعني بخيلت بالحبر، حتى بالحبر ما تريد أن تصلي على وسلم، أو يكتب لماذا طلعم، إيش طلعم هذه؟ نحن بعض الاختزال لا تختزلها، أقل ما يمكن أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإن قلت الصلاة الإبراهيمية كاملة فهذا حسن إذا كان الوقت يسر، لكن عند ذكر الأحاديث أو عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن تذكر الصلاة الإبراهيمية، وإنما أن تكتفي بما فعله الصحابة وهي كلمة إيه صلى الله عليه وسلم. وإلى درس الأربعاء بعد الفجر في الصلاة الآخر إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نستأنف لإكمال ما تبقى في الرسالة التدمرية والذي أوقفناه فترة أو فترة الإجازة، ولعل أن نكمله في هذه الأيام إن شاء الله تعالى. الرسالة التدمرية كما تعلمون رسالة كتبها شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى تبارك وتعالى، واسع في بيان ما يتعلق بأسماء الله وصفاته والرد على المخالفين، وما يتعلق بمسائل الشرع والقدر والرد على المخالفين كذلك، ونحن في أواخر هذه الرسالة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه.
إذا ثبت هذا، وهو ما تقدم من بيان القدر وأدلته ومراتبه، فإنه يجب الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والخلق هو الإيجاد المتضمن لمراتب القدر الأربعة المتقدمة، والتي هي العلم والكتابة والخلق والمشيئة. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ولعله سبق أن تفرقنا بتفصيل ذلك. العلم السابق هو أن الله يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. يعلم الجزئيات والكليات، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات الأوجة. علم ذلك كله ثم كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة من نحو قول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكما قال تبارك وتعالى: الله ما يشاء يثبت وعنده أم الكتاب. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم بعد ذلك المشيئة المرتبة الثالثة، وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء لا يخرج عن مشيئته العامة النافذة، الإرادة الكونية القدرية العامة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم الخلق والإيجاد وفق تلك المشيئة. الله خالق كل شيء، يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاءه على كل شيء قدير. فهذه مراتب القدر. ثم قال: إن له الأمر أيضا، إن له الأمر أيضا، فهو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يشرع، وهو الذي يحكم. لا حكم إلا له، ولا تشريع إلا له، ولا إذعان إلا لحكمه. الله يحكم بينكم، إذ أنه هو العالم بما يصلح عباده. فلا شرع إلا ما شرع، ولا أمر إلا ما أمر به، ولا حلال إلا ما أحل، ولا حرام إلا ما حرم. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
قال: وأهل الضلال الخالدون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية.
أهل الضلال، عرفنا مذهب أهل السنة في القضاء والقدر، وهو أنهم يؤمنون بهذه المراتب الأربعة: أن الله علم الأشياء قبل كونها، أنه كتبها في اللوح المحفوظ، أنه على ما يشاء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أنه يخلق الأشياء وفق ماذا؟ وفق ما قدر، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره. إن كل شيء خلقناه بقدر. الله عز وجل ما خلق شيئا إلا بقدر، فهو المقدر، لا يخرج عن علمه ولا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهو سبحانه وتعالى العالم بما يصلح عباده، ولذلك قدر عليه آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم شقاوتهم وسعادتهم وكل شيء. فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ولا حجة لخلقه عليه، إذ أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأبان لهم الطريق وأقام عليهم الحجة. فلا حجة لأحد على خلقه بعد أن بين الله كل شيء على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وإذا عرفنا هذا القدر، وهو أن المؤمنين يؤمنون بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء يجري بمشيئة الله، وأن مشيئة الله نافذة، كما أنهم يؤمنون أن لله مشيئة عامة تليق به لا يخرج عنها شيء، كما أن للعبد مشيئة تليق به لأنه مخلوق، وهي مشيئة قاصرة مقيدة، لكنه ليس مسلوب الإرادة، بل له مشيئة واختيار، أعطاه الله تبارك وتعالى ما يميز به بين الحق والباطل.
وبين التوحيد والشرك، بين الإسلام والكفر، بين السنة والبدعة، فلا حجة لأحد على خلق. فأما هذا هو موقف أهل السنة والجماعة، وقد جمع الله بين المشيئتين، مشيئة الله ومشيئة العبد، بقول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب، إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما شاء الله رب العالمين. فبعد أن أثبت للعبد مشيئة تليق به، بين أن هذه المشيئة لا تخرج كونا وقدرا عن ماذا؟ عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن بين ما يجب اعتقاده في هذا الباب، بين مواقف الناس وهم اتجاه القدر، وهم ثلاث وسيبينهم: أولا مجوسية، وثانيا المشركين وحججهم الواهية، وثالثا الإبليسية وهم الجبرية، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. نعم.
قالت المجوسية: الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره وأهله، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا ظنوم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. والفرقة الثانية،
الفرقة الأولى المجوسية، والمجوسية على قسمين: مجوسية قديمة كافرة ملحدة دهرية تعبد النار وتؤمن بوجود خالقين، خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو ماذا؟ وهو الظلم. ومجوسية ظهرت بعد النبوة، بل ظهرت في القرن الأول على عهد بعض الصحابة، أقول وقد أدركهم بعض الصحابة وتبرأ منهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبراءتهم منه، وقال إنهم سر الخليقة، وأنهم مجوس هذه الأمة، وأن ابن عمر بريء منهم وهم بريئون منه. وهذه المجوسية الثانية، وهم ماذا؟ منكروا القدر. المجوسية الأولى هم عباد النار، وهم الثانوية الذين يقولون بالإثنينية، وأن هناك إلهين: إله للخير وهو ماذا؟ وهو النور، وإله للشر وهو الظلم. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بهم القدرية الذين ظهروا في الإسلام، فقال: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنازتهم، وهم مجوس هذه الأمة. ما وجه الشبه بينهم وبين المجوس؟ وجه الشبه بينهم وبين المجوس أن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة كما بينا، وأن القدرية أثبتوا خالقين: الله خالق العبد، والعبد خالق ماذا؟ فعله. الله خالق العبد، والعبد خالق فعله. فوجه الشبه بينهما أن كل منهما أثبت خالقين، أن كل منهما أثبت خالقين، وهم على قسمين، أعني القدرية النفاة الذين سموا مجوس هذه الأمة، هم على قسمين: قسم منهم أنكروا علم الله السابق مطلقا، ومنهم من قال إنه يعلم الكليات دون إيه؟ الجزئية. وهؤلاء سفرة إجماع المسلمين، ولا يدخل معهم في نقاش. إذا كان الله لا يعلم فمن الذي يعلم؟ فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا.
فهؤلاء مثل وهم القدامى مثل غيلان الدمشقي ومعبد الجهني ومن سار في ركابهم من القدرية القدامى الذين أنكروا علم الله القديم، فزعموا أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، ومنهم من زعم أنه يعلم الكليات دون الجزئيات ونحو ذلك المعتقدات من ذلك. هؤلاء ليسوا من أصلا يعني من الفرق 72 التي تدخل في الجملة بين مع المسلمين، لأن المقصود من فرق 72 كما هو معلوم من مذهب أهل السنة أنهم أمة الدعوة وأمة الإجابة، ها؟ أمة الإجابة، يعني الفرق مسلمة لكنها مسلمة منحرفة، وبعض الناس لا يدخلون كالباطنية لا يدخلون أصلا في 72، ومثل منكر في العلم علم الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني منهم من القدرية هم المعتزلة، هؤلاء هم الذين أنكروا خلق الله لأفعال العباد ولم ينكروا علم الله سبحانه وتعالى، ولكن قالوا إن العبد هو الخالق لفعله، ومن هنا أشبه المجوس. فمن أقيمت عليه الحجة منهم فأصر فهو كافر، وأما الجهلة منهم الذين انفتحت عندهم بعض الشبه ولم يعلموا ولم تقام عليهم الحجج فهؤلاء لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة. ومنهم المعتزلة وبعض من شابههم من الفرق الأخرى التي تنكر أن يكون الله قد خلق أفعال العباد. وأعجب العجب ومن المدهش حقا أنهم يخرجون أفعال العباد وهي مخلوقة من أن تكون داخلة في عموم خلق الله تبارك وتعالى، بينما يأتون إلى القرآن وهو كلام الله فيجعلونه من مخلوقات الله، فجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا وأخرجوا ما كان مخلوقا من كونه ماذا مخلوقا، وهذا عين التناقض. زعموا أن القرآن مخلوق وأنكروا أن يكون كلام الله، في الوقت الذي أنكروا فيه أن يكون الله قد خلق أفعال العباد. جعلوا تحت قول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء قالوا بما في ذلك القرآن، وأخرجوا أفعال العباد من عموم ماذا من عموم كل، وأخرجوا أفعال العباد من عموم كل. والحق أن يقال لهم أن كلا تشمل جميع المخلوقات لكن لا يدخل فيها ما ليس به مخلوق. وأما استدلالهم بعموم كل وعموم شيء فإنه يقال لهم إن كلا تفيد العموم بحسب ما يقتضيه السياق، فقد تدخل فيها أمور تندرج تحتها وقد تخرج عنها أمور، والله عز وجل يقول تدمر كل شيء بأمر ربها، ومعلوم أنها لم تدمر الجبال ولا الأرض ولا السماوات، أليس كذلك؟ الريح التي أرسل على قوم عاد لم تدمر كل شيء، لكن تدمر كل شيء يقبل ماذا؟ التدمير، أو أراد الله له التدمير. ومنه قول الله عز وجل عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، هل المقصود أنها أوتيت من كل شيء من أمور الدنيا والآخرة؟ ها؟ وإنما المقصود أنها أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك أمثالها في ذلك العصر. فكل ينظر إليها بحسب ماذا؟ بحسب السياق وليس بحسب ما تفهمه المعتزلة. هذه الفرقة الأولى، وقلنا إنهم قسمان، قسم كافر بدون تفصيل وهم منكرة ماذا؟ منكرة علم الله القديم حول الكفار بلا نزاع وبلا تفصيل. وقسم يفصل في أمرهم من أقيمت عليه الحجة وهم القسم الثاني وهم الذين أخرجوا أفعال العباد أن تكون مخلوقة لله مثل المعتزلة. وهؤلاء ماذا ما شأنهم؟ نعم، إذا أقيمت عليهم الحجة وأقروا كفروا، وإلا فهم أصحاب شبه ويوكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. هذه الفرقة الأولى ممن يخالف في مسألة القضاء والقدر والأمر. طيب
الفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى: فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ومن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة.
نعم. الفرقة الثانية، وهناك تداخل بينها وبين الفرقة الثالثة كما سنبينه، الفرقة الثانية المشركية، أي الذين قلدوا من؟ المشركين الذين يحتجون بالقدر على ما يقترفون من ماذا؟ من ذنوب ومعاصي. فاحتجوا على شركهم بقدر الله، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هؤلاء المساكين احتجوا بالقدر على الشرك وعلى المعاصي، وهذا قد يقع فيه بعض الجبرية في هذا العصر. إذا نصحته قال: قدر الله علي أن أفعل كذا. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن القدر يحتج به في المصائب لا في المعايب. ما معنى هذا الكلام؟ أي إن القدر يحتج به في المسائل التي لا دخل للعبد من حيث الاختيار في فعلها. فمن قدر الله عليه حادثا دون تفريط منه له أن يحتج بالقدر، ومن قدر الله عليه مرضا من الأمراض بإرادة الله سبحانه وتعالى فهنا يستسلم لأمر الله ويتخذ الأسباب المشروعة، وليست من رد القدر، وإنما هي من معالجة القدر. بماذا؟ بالقدر، كما قال عمر رضي الله عنه عندما أحجم في أن يقدم بالمسلمين على عمواس التي انتشر فيها ماذا؟ الطاعون. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنهما، أي عنه وعن عمر: أتفر من أقدار الله؟ قال: أتفر من أقدار الله إلى أقدار الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف فحسم الموقف وروى الحديث الذي فيه أنه إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يرحلوا ولا يقدم عليه. وعليه تحمل الأحاديث الواردة في الفرار من الفرار من مجدوم وغيره. فهذا من الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في الايه؟ لا في المعايب. ولكن من سرق او ذنب او ترك الصلاه فقال هذا قدر قدره الله عليه، هذه حجه ابليسيه كما سياتي. فنقول له: الله قد اوضح لك ماذا؟ السبيل، وأقام لك الدليل، وأعطاك الفرقان، فليس لك على الله حجة بعد الرسل وبعد إنزال الكتب. الأمر واضح لمن وفقه الله عز وجل. فإذا لا حجة للمشركين ولا لمن قلدهم من أصحاب المعاصي في هذا الباب. يروى أن سارقا احتج على عمر رضي الله عنه بالقدر عندما أراد أن يقطع يده،
قال كيف تقطع يدي وقد قدر الله أن أسرق؟ قال وقد قدر الله علي أن إيش؟ أن أقطع يدي. من هنا يقول السلف إنه يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. فإذا جاء المشركون والعصاة يحتجون بالقدر على ما يصدر منهم فهنا الاحتجاج باطل، لأن هذا أمر يفعلونه باختيارهم. وأما من احتج بالقدر على باتخاذ الأسباب التي شرعها الله له في درء القدر بالقدر فهذا أمر محمود وأمر قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، كالتداوي واتخاذ الأسباب مشروعة. السلام ظهر بين جرعين واتخذ الحيطة مع أن الله قد أراه مصارع من المشركين في بدر، ومع ذلك اتخذ الحيطة وفعل الأسباب الواقية النافعة المباحة المشروعة. الخلاصة من أن حجة المشركين حجة واهية، وكذلك من قلدهم من أصحاب المعاصي في هذا الباب فإن حججهم حجج واهية، حجج تهاوى كالثراء كالزجاج تخالها ماذا شيئا وكل كافر مكتور، يعني تخالها وإذا أمرا حقيقيا وإذا بها سراب، فلا حجة لهم على الله سبحانه وتعالى. نعم.
من فرقة الثالثة الإبليسية وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناكرا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما
مقدمهم
كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب.
القسم الأول القسم الثاني هم يعني يعترفون بالقدر ولكن ينكرون الشرع. القسم الثالث يعترفون بالقدر ويعترفون بالشرع والأمر والنهي لكن يزعمون أن في الكتاب وفي التشريع تناقضا، وذلك أنهم ضربوا النصوص بعضها ببعض، جاءوا إلى نصوص الوعيد فضربوا بها نصوص الإيه؟ الوعد كما فعلت القدرية الخوارج، وجاء المرجئة إلى نصوص الوعد فضربوا بها نصوص الإيه؟ الوعيد، وتفلت آخرون من المرجئة فانفلتوا من الجميع واستحلوا المحرمات واستباحوا كل شيء، وسيدهم إبليس الذي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فمنهم من ينفي الصفات، ومنهم من ينفي الوعيد، ومنهم من ينفي الوعد، ومنهم من ينكر الصفات أو يؤولها ونحو ذلك. صدق الله الذي يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
قال فهؤلاء المتطوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي
فروا من القدرية المعتزلة ونحوهم
مع
فهؤلاء المتطوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي فروا من القدرية المعتزلة ونحوهم أولئك يشبهون بالمجوس وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء والمشركون شبه من المجوس.
من المشبهين بالمشركين ومن المشبهين بالمجوس؟ المشبهين بالمجوس القدرية والمعتزلة والمشبهين بالمشركين من؟ المتطور. ما وجه الشبه في كل وجه الشبه بين المجوس وبين القدرية المعتزلة أن المجوس يقولون بخالقين، ولذلك جاء الحديث الذي في مجموع طرقه يكون صحيح يعتبر صحيحا القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم وما زالوا موجودين للأسف بالذات القدرية النفاة يقولون إن الله خالق العبد والله خالق الفعل، والمجوس يقولون الله ومجوس يقولون النور خالق الخير والظلام خالق الشر. وهذا وجه الشبه واضح جدا، لأنهم يعني ما أنكروا علم الله كما هو شأن القدرية الأولى معبد الجهني وغيلان الدمشقي الذين أنكروا مجرد العلم أن الله لا يعلم شيئا قبل كونها، لكن هؤلاء لا أنكروا أن يكون الله خالقا لها وأنه مقدرا لها، لذلك سموا بماذا؟ بالقدرية. وعلى رأس من المعتزلة، كل المعتزلة قدرية. وأما الذين فيهم شبه، إذا الخلاصة أن المعتزلة القدرية يشبهون من؟ المجوس. وجه الشبه أن كل منهم أثبتوا خالقا. أما المتصوفة غلاة المتصوفة فإنهم أشبه من؟ المشركين. بأي وجه أشبه المشركين؟ أشبه المشركين برفع التكليف وإنكار الأمر والنهي، ومن ذلك الوقوع في الشرك، فإنهم قد يقعون في شرك العبادة من حيث يشعرون أو لا يشعرون. ولذلك يعني كثير منهم يؤله الشيخ من دون الله سبحانه وتعالى، ويقول من لم يكن له شيخ فشيخه إبليس، والحقيقة أنها بالعكس، من اتخذ شيخا واسطة بينه وبين الله فهذا هو الذي شيخه إبليس، أما من نادى الله مباشرة بدون واسطة فإنه هو المنتسب لقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقول النبي وقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلذلك الذين أسقطوا الأمر والنهي من المتطوفة يعني وصلوا إلى درجة الإشراك بالله سبحانه وتعالى، لأنهم زعموا أن تعاليم شيخهم أفضل من تعاليم الله جل وعلا، ولذلك أشرقوا بهذا الشيخ واتخذوه واسطة بينهم وبين الله، كما اتخذ اليهود عزيرا والنصارى المسيح ومشركي العرب الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها، ومنها ما كان محيطا بالكعبة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم يعني الذين يشبهون المشركين، والشيخ الذي يحلل ويحرم كما يريد ويتبعه الناس في ذلك هذا هو طاغوت يضلل الناس ويضيعهم. ولقد وجد في بلد ما من بلاد المسلمين مدينة عجيبة جدا يزعم أهلها أن المتصوفة أن من وصل إلى درجة معينة يسقط عنه كل شيء، وما عليه إلا أن يمدح الشيخ، ما عليه إلا أن يمدح الشيخ وبالمدائح يصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يفعل طاعة أو يجتنب معصية، فإنه عندهم يعني يرون أنه كامل
ما دام قد وصل إلى درجة معينة تسقط عنه فيها التكاليف، وأن له أن يفعل ما يشاء، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعله نائبا عنه أو واسطة بينه وبينه. هذا والعياذ بالله من أخبث المعتقدات، بل هو أخبثها على الإطلاق، حيث ينتهي بهم الأمر إلى أن يدعوا أنه اتحدوا بالله أو حل فيهم أو أن كل شيء هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك فإن استعباد أصحاب الطرق للناس أشبه ما يكون بالعبودية والعياذ بالله لغير الله جل وعلا. فلذلك كانوا من أفسد الناس ومن أضلهم. يقول أحدهم من المعاصرين دعني أكمل قضية هذه البلاد، يدعون أن فيها زمزم متصلة بماء زمزم على بعد 10,000 كيلومتر، وفيه قطعة حجر يقول هذه انفصلت من الكعبة. أتدرون أن هذا يعتقده جمع من المسلمين الآن في ذلك البلد؟ وغير ذلك من الخرافات والترهات التي يمليها شيوخ الطرق المتصوفة على ضعاف الإيمان وعلى من لم تكن عنده حصيلة علمية، والناس يرهبونهم ويخافونهم لئلا يفعلوا لهم شيئا. ومن العجائب أنك تجد غالب المتصوفة الذين يضللون الناس بهذا الشكل أكثرهم كهنة وسحرة، أكثرهم ماذا؟ من الكهنة والسحرة وأكلة أموال الناس بالباطل. ومن ثم يبهرون الناس ببعض ماذا؟ الخرافات والتصرفات الخارقة للعادة، وهي ليست غريبة، الدجال له قوارب. ومن هنا يقول لما قال الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى قال إذا رأيتم الرجل يا رجل أنت على الماء فلا تصدقه، فقال الشافعي أما إنه قد قصر، بل ولو رأيته يمشي على الماء فلا أو يطير في الهواء فلا تصدق، لأنه قد تطير به الأبالسة والشياطين الذين يخدمونه. يعني واحد يقول إن قبة الشيخ تمطر مطرا من فوق من أعلى، وقلت له مرة وهو يحدث في فوق من الركوم قال الله هذا الشيطان صحيح وبال عليكم من فوق فظننتم أنه مطر. فالشيطان قد يزل للناس. ذكر أحدهم في إحدى البلاد الإسلامية أنهم أرادوا أن يهدموا قبرا من القبور التي تعبد من دون الله من أجل أنه كان في طريق سوف يعبد في سفلة، فيأتون يهدمونه في المساء في الصباح يجدون قد بني في المساء إن صحت الرواية، ثم في الأخير تركوه أيام الاستقامة الإسلامية. إن صحت الرواية فمن الذي يبنيه لهم؟ الشياطين، من أجل أن يذلوهم ببقاء هذه الفتن وهذه القباب التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أن التصوف من أخبث الطرق التي أضلت الناس ويعني عطلوا أحكام الشريعة وعطلوا الجهاد وعطلوا كل شيء. ومن شعارات جهاد الأزمنة أننا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. يتمثل هذا في بعض الجماعات السياحية التي تسيح في الأرض والتي تردد هذا المبدأ على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أي جهاد أعظم من أن يقدم المسلم نفسه ومهجته في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ في جهاد أعظم من هذا؟ ثم يأتينا يقول رجعنا الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر. والخلاصة أن هؤلاء المتصوفة ضيعوا الناس وأضلوهم وبعدوا بهم عن سواء السبيل، فاحذروا منهم ومن خرافاتهم.
طبعا. قال فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإن أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر.
ما دام وقفنا على هذا الأصل نتوقف هنا ونظام الأسئلة.
طبعا. الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.
نحن وعدنا بموضوع التوكل لكن سنرجعه إلى الغد إن شاء الله.
الولاية ولا التوكل؟ أمس الولاية وعدنا بالولاية.
هي الولاية ما هو سورة العفو الولاية قصدي غدا إن شاء الله الولاية.
يقول السائل ما هي عقيدة أهل السنة في خلق أفعال العباد في ضوء قول الله تعالى وخلق كل شيء تقدره تقديرا؟
الجواب في السؤال، فإن قول الله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء تقدره تقديرا قد أدخل جميع المقادير في خلق الله سبحانه وتعالى، يؤيد ذلك قول الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، فجميع المخلوقات مقدرة من الله بما فيها أعمال العباد من خير أو شر، فهي داخلة في القدر العام الكوني، القدر الذي يكون عنده المحك، فلذلك يجب الإيمان لأن الله خالق العباد وأفعال العباد. ولذلك ألف الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الإمام البخاري ألف كتاب خلق أفعال العباد، ألف كتاب خلق أفعال العباد في الرد على القدرية، كما أن ثمة أبوابا من كتب السلف في ذلك رد عليهم، منها رد عثمان بن سعيد الداري رحمه الله تعالى على الجميع، وغيرها مما رد به على هؤلاء. والذين يعني إذا عرف أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وأفعال العباد علم أو حكمت المسألة، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، ولا يتعارض هذا مع كون الإنسان قد أعطاه الله تبارك وتعالى ماذا؟ إرادة واختيار يميز فيها بين الأشياء. نعم.
أستاذكم الله يقول هناك من يقول أن الشيخ أبا الحسن الأشعري لم يرجع إلى عقيدة السلف مستدلين ببعض النصوص المشتاج الإبانة، حيث يقولون أنه يصر فيه عقيدته الفاسدة كما قولكم.
في الجملة رجع الشيخ إلى عقيدة السلف، وبخاصة في مجمل الأسماء والصفات وفي تعريف الإيمان ومفهومه، وقد بقيت بقايا منها ما يسمونه بكسب الأشعري، وهو إلغاء الأسباب أو إلغاؤها، يعني هو لا يصرح بإلغاء الأسباب لكنه يقول إن هذه القدرة الموجودة عند الإنسان هي يعني ليست قدرة كاملة أو صحيحة، بل هي قدرة ليس لها تأثير في المسبب الحاصل، فنفى بذلك ما أعطى الله الحمد لله يهديكم السلام، فنفى بذلك قدرة العبد الذي منحه أعطاه الله تبارك إياه وأنه لا تأثير لها، فأفضى به القول إلى الجبر من حيث لا يشعر. فهناك إجمال في بعض الصفات أيضا، لكن في الجملة هو رجع إلى مذهب السلف، وكان عنده بعض الهفوات اليسيرة لا يعني تؤثر في مجمل يعتقده، لكن يجب أن تبين وهي مبينة هي نبه عليها. لكن والعجيب أن ابن عساكر وهو من أساطير الأشاعرة يثبت نسبة كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالته إلى رسالة من ابن عساكر هذه يثبتها ينسبها إليه ويؤكد أنها له، ومع ذلك لم يعلن هو رجوعه عن مذهب الأشاعرة التقليدي المعروف. نعم. هذا السؤال نقول
أسابق الله يقول هل من السنة أن نسأل الصغار فنقول لهم أين الله وتكرير ذلك لهم؟
لقد سأل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية فأجابت، فالصغار نسألهم لنغرك في نفوسهم من بداية الأمر أن الله فوق وأنه عال على جميع خلقه، ولو سألت أي صغير سجل صغير لأجاب لك إلى السماء، فليس فيه شيء، هو المحذور لما وكيف
أما أين الله فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والمتكلمين يضيفون إلى لما وكيف أين، مع أنهم هم يتعلقون بماذا؟ بلما وكيف، ويتمحلون بالوصول إلى بعض الحكم والعلل ولو كانت غير منصوصة أو لو كانت متكلفة، والعياذ بالله. هذا والله أعلم، وإذا بتغدي إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الأصل الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو أصل الأصول، به قامت السماوات والأرض، وبه هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة، وهو توحيد الخالق سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي عبادته. فلا بد من تحقيق ذلك، وهو المعبر عنه بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله فيها نفي لكل ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده، بمعنى أنه لا يتم أمر التوحيد إلا بأمرين: إلا بالبراءة من الطاغوت، وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله، شهادة ينطقها وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها. ولذلك يقول الله جل وعلا: إلا من شهد، الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. معنى قوله فاعلم أي كن على يقين وعلم بأنه لا معبود بحق إلا الله. فلا بد لصحة الشهادة من تحقيق أمرين: أولا، نفي كل ما يعبد من دون الله، وثانيا، إثبات العبادة وإخلاصها لله وحده. فما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والذي فطره هو الله. ويقول تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا لا يتحقق إلا بصرف جميع أنواع العبادة لله وحده، فمن صرفها لغير الله كمن ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو استعان بغير الله أو استعاذ بغير الله أو توكل على غير الله، فإن ذلك يكون ماذا؟ مشركا بالله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ومن يدعو من دون الله ما ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون. ولذلك فإن معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا تصح إلا بولاء وبراء، ولاء لله سبحانه وتعالى وبراء ممن سواه. وأما شهادة أن محمد رسول الله التي أوردها المصنف هنا المقصود بها طاعته بما أمر به، فطاعته فيما أخبر به، تصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، بمعنى أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به في أقواله وأفعاله وتقريراته. في أفعاله وأقواله وماذا؟ وتقريراته. والاقتداء به في كل شيء، ذلك أنه القدوة الوحيدة لنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذه حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، أن يقدم أمره على أمر من سواه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله إذن فلا بد من أن نقتفي أثره صلى الله عليه وسلم وأن نعض على سنته بالنواجذ، كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا بد أن نتبعه في أقواله وأفعاله وتقريراته وأن لا يخالف شيئا من أمره عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو تصيبهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه معنى الشهادتين اللذين ذكرهما الله، هذا هو معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول.
قال: وقد وقع كثيرا من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما،
مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينفيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقرار بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمد رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين.
فالأصلان هما كما تقدم الشهادتان، وهما أصل التوحيد ومبناه، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فدل ذلك على هذين الأصلين، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد يعبر عنهما العلماء بالإخلاص والمتابعة. فلا بد من مراعاة هذين الأصلين عند كل منطلق، وعندما نريد أن نقدم على أي عمل، وهما إخلاص العمل لله تعالى وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هو قدوتنا أولا وآخرا. وهذان الأصلان لا يستقيم الدين بدونهما، ولا بد أن يبنى عليهما، وإلا فإنه يكون باطلا، لأنهما أساس لأي عمل. فمن لم يعنى بهذا الأساس فإنه سيضل في الدنيا والآخرة، ومن أقام دينه على هذا الأساس سعد في الدنيا والآخرة. من بنى أعماله عليهما سعد في الدنيا والآخرة، ومن أخل بواحد منهما شقي في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. نعم.
قال: الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وثائق بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون. وقال تعالى عن مؤمنين ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم تسمعون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقد قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
هذه الآيات التي أوردها المصنف في تحقيق توحيد الألوهية والعبادة الذي هو أعظم مقصود والذي لم يبدأ الانحراف فيه إلا بعد آدم بنحو 14 قرون، وقبل ذلك كان الناس على فطرتهم. فبين الله تبارك وتعالى أن كثيرا من الناس يتخذون هؤلاء شفعاء عند الله وسائط يتوسطون بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله، بل يسميه بعضهم بالتوسل وأبعد ما يكون عن التوسل الشرعي. وكل هذه الآيات التي أردها المصنف تدل على انتفاء الشفاعة في حق هؤلاء المتخذين معبودين من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن آيات القرآن أغلبها من هذا القبيل، أغلبها تقرر توحيد الألوهية والعبودية ونفي عبادة ما سوى، لأن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا ينفع في الإتيان ب يعني اتخاذهم هؤلاء شفعاء لا ينفعهم عند الله ولو كانوا ملائكة أو أنبياء أو أولياء أو يعني مهما كانت منزلتهم. إذا كان الأنبياء لا يملكون لأنفسهم شيئا من دون الله فكيف بمن دونهم؟ إنهم يكونون كذلك من باب أولى، لا يملكون. إبراهيم عليه السلام خاف الوقوع بالشرك ولجأ إلى الله أن يجنبه إياه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فاتخاذ الشفعاء ولو كانوا ملائكة وأنبياء لا يجزي عند الله، وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أم اتخذوا من دون الله شفعاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فلا بد من أن يحذر المسلم من اتخاذ أي شفيع من دون الله، ليس لهم شفيع من دون الله وإن تعد العدل لا يؤخذ منها. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي بيع قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والخلط الذي حصل بين الناس في مسألة الشفاعة أنهم مشركين بالذات ظنوا أن معنى الشفاعة هي أن تتخذ وسيطا بينك وبين الله، وأن تجعل بينك وبين الله تبارك وتعالى شخصا الله أعلم ماذا يقصدون به، هل هو يقيك أو يحول بينك وبين العذاب أو نحو ذلك مما يعتقد هؤلاء. فنفي الشفعاء دليل على أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والشفاعة على ثلاثة أقسام: شفاعة مثبتة، شفاعة على قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تبارك وتعالى كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وأما إذا كانت الأمور تتعلق بنواحي يقدر عليها المخلوق فإنه يشفع بها، لكن الشفاعة التي اختص الله تبارك وتعالى بها فإنه لا، يعني الشفاعة التي يعني يتشبث بها المشركون فإنه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك اشترط العلماء للشفاعة الصحيحة المثبتة شرطين: أولا إذن الله للشافع، ثانيا رضاه عن المشفوع عنه. وهناك من يشترط شرطا ثالثا وهو أن تكون الشفاعة في أمر مشروع أو مباح، فلو جاء من يستشفع أو من يطلب الشفاعة على تحقيق فليتنبه الذين يخلطون في باب الشفاعة، لا بد أن يرضى الله عن الشافع عن الشفيع وأن يأذن للشافع وأن يكون الأمر المشروع به مشروعا، لأن الشفاعة في حد من حدود الله لا تجوز ولا تصح، فقد يعني فإن تلك الشفاعة التي يتعلق بها المشركون هي التي تشفع بأصحاب القبور والأضرحة والملائكة والأنبياء والصالحين من دون الله سبحانه وتعالى، وهذه الشفاعة الثانية وهي الشفاعة الشركية. حتى عندما تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على طرف نخيل، هناك من يسلم ويدعو له ثم ينصرف، وهناك من يستمر في الأدعية غير المشروعة والتي هي مزيدة. فإن يعني تلك يعني الشفاعة خيالية، شفاعة في أمر لا يقدر عليه الإنسان، في أمور خاصة لا يعلم لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، مما يزعم أن المشركين يقدرون عليها. نفى الله تبارك وتعالى عنهم ذلك وأنهم يقدرون على ذلك: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يكن الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لأنهم خلطوا بين الشفاعة الحقيقية المثبتة وهي طلب الشفاعة من المخلوق من الخالق واستئذان الخالق في أن يقبل الشافع، وكما قلت حتى لو كان يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهناك طلب للشفاعة توحيد معه، وهناك طلب للشفاعة يعتبر شركا معه. فمن قال لو قال قائل الشفاعة يا رسول الله فهذا إيه؟ شرك. ولو قال اللهم كفعني شفع بي نبيك صلى الله عليه وسلم فهذا إيه؟ فهذا توحيد. فعلينا أن نعي هذا الأمر تماما وأن لا يلتبس علينا، فإن أكثر ما وقع فيه الناس من الغلو إنما هو بسبب التطور الخاطئ لمفهوم بمعنى ماذا؟ بمعنى الشفاعة. نعم.
قال: ومن تحق من تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق،
لا يشركه أو لا يشركه، إما أن تكون لا يشركه أو لا يشركه،
لا يشركه فيه مخلوق،
كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإيتاء: ما آتاهم الله ورسوله. وقال في التوكل: وقالوا حسبنا الله. ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول. فإن الحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كافي النبي وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر: فحسبك والضحاك كيف مهند. فحسبك والضحاك سيف مهند. فتقول العرب: حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. وقالت: الخوف والخشية والتقوى، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال في الخوف والخشية والتقوى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد،
ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو. وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا ما شاء الله.
هذه الآيات كلها أوردها المصنف ببيان بعض أنواع العباد، وكلها تدل على وجوب صرف العبادة لله وحده دون سواه، بما في ذلك التوكل والخشوع والخضوع والخوف والرجاء والإنابة والاستعاذة والاستعانة وما إلى ذلك من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. وجماعها قول الشيخ في مكان آخر: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم أورد رحمه الله كل آية مع ما يحتاج عليها إليه الأمر من توضيح وتعليق في الأول أو في الآخر. وهذا الأمر هو استيعاب هذه الأنواع من أنواع العبادة واعتقاد أن لا بد أن تصرف لله سبحانه وتعالى، اعتقاد أن لا بد تصرف لله، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان. فعلينا أن ننتبه عندما يتعلق الإنسان بشخص يتذكر من لا تنام عينه، من لا تأخذه سنة ولا نوم، من قال إذا النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فلذلك يجب صرف كل هذه الأنواع لله سبحانه وتعالى، فمن صرفها لمخلوق فقد أشرك بالله جل وعلا. قال في الخوف: إنما ذلك مثل الشيطان يخوف أولياءه فخافون إن كنتم مؤمنين. وقال في الخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تبارك وتعالى: في الخشوع وقال تعالى في الخشية: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقوله في الخضوع: وكانوا لنا في الخشوع وكانوا لنا خاشعين. والذين هم من خشية ربهم مشفقون. قال في الرجاء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه أحدا. وقال في الاستعاذة: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. وقال في الاستغاثة: يستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقال في الإنابة: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ونحو ذلك من أنواع العبادة الكثيرة والكثيرة التي لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. وقال في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ونحو ذلك من ما يجب صرفه كله لله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا لغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله ومعه غيره. فعلى الله عما يقول علوا كبيرا. نترك على عنوان ولا كذا؟ نعم باقي؟ طيب باقي عن الفصل الثاني؟ ايوه لا نقف عليها. طيب.
قال الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأمثال ذلك.
هذه تكملة الأصل الثاني بعد أن بين حقوق الله جل وعلا وهو صرف جميع أنواع العبادة له وحده دون سواه. بين في الأصل الثاني حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب اتباعه والاقتداء به والسير على نهجه ومحبته والصلاة والسلام عليه والاجتهاد في طاعته وتقديم أمره على أمر من سواه وتقديم حبه على كل محبوب سوى الله سبحانه وتعالى، فإن حب الله فوق كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعك، ودليل محبة الله جل وعلا أيضا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته والاقتداء به ظاهرا وباطنا والتحاكم إليه في كل ما شجر بيننا. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال عمر رضي الله عنه يوما من الأيام يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر، يعني الآن بلغت درجة محبتي. لكن إخواني نتساءل هنا، هل المحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي بالترنم والأغاني والتواسيح والابتهالات وقراءة البردة الشركية، قراءة البردة البوصيري المليئة بماذا؟ بالشركيات والبدع والخرافات. هل محبته بإقامة الموالد والحفلات السنوية الدورية؟ هل محبته بالتمسك بقبره والتعلق بجدران القبر؟ هل محبته بإقامة أعياد على رأس كل عام؟ هل محبته بالتردد في زيارته، زيارة قبره صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. وإن كانت الزيارة مشروعة لكن التردد ممنوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. هل محبته في سماع تلك الأغاني والموسيحات والموسيقى التي يسمونها الابتهالات الدينية وهي لا تعد أن تكون أغاني خليعة لا تمت إلى الدين بصلة ولا يجوز نسبتها إلى الدين بأي حال من الأحوال؟ فإن هذا من تسمية الأشياء بغير اسمها، كما يسمي الخمرة بغير اسمها. يغنون يقولون هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحبة لمن يحب يطيع. الصحابة الذين كانوا يحبونه أكثر من أنفسهم كما سمعتم عن عمر رضي الله عنه الذي نسي لما أخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم، نسي حتى ماذا؟ حتى النصوص والآيات والأحاديث التي تخبر أن الجميع سيموت. ها؟ نسي من شدة ماذا؟ من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. لما أخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم شهر سيفه وقال من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه، حتى اجتمع بأبي بكر فشرح الله صدره عندما قال أبو بكر رضي الله عنه قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهنا جتى عمر على ركبتيه وهو يقول: وكأني لم أسمع بهذه الآيات من قبل، من شدة حبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يحبونه إلى هذه الدرجة يأتونه بأرواحه. كان أحدهم يقول: فداك نفسي يا رسول الله، فداك أبي وأمي. وكانوا يتلقون عنه السهام والرماح والسيوف بصدورهم ورقابهم وهاماتهم ورؤوسهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبعد هذا كله؟ يعني نقول إننا وصلنا إلى ما لم يصل إليه؟ لا يا عبد الله، إن هذا الأمر واضح لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وكان متنورا يعرف السنة من البدعة والحق من الباطل والغث من السمين والتوحيد من الشرك وطريق محبته صلى الله عليه وسلم. ولا فعلا لابد أن نحب أكثر معه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، كما ذكر في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون إيه؟ أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين مما سواهما. لكن المحبة والله ليست في الأغاني ولا في نهج البردة ولا في قصيدة البوصيري التي تغنيها فاجرة داعرة، ولا في 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 تلك الترنمات التي يحدثونها ويقولون هذا، ولا في الموسيقى، ولا في شيء من هذا القبيل. بل كل ذلك خلط، وكل ذلك لا يقبل الله منه شيء، بل هو وثاء وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بالنسبة للولاية والكلام عليها الذي وعدتكم به يكون إن شاء الله يوم الأربعاء في كرسي شيخنا الشيخ الغفر إن شاء الله في الصباح بعد صلاة الفجر يوم الأربعاء إن شاء الله. ولعل هذا هو الدرس الختامي قبل الامتحان، فإن رأى الإخوة أن نستأنف بعد الامتحان ولو لمدة أسبوع فلا بأس بذلك. ستستمر الدروس إن شاء الله السبت والأحد والاثنين، ربما في مجال آخر إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول السائل: نرجو منكم وقت يسير سلام على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته القبر.
لم يرد أي نص يخصص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بنص خاص أبدا، لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من سلف الأمة، وإنما تسلم عليه كما تسلم على سائر المقابر. وإن أضفت الصلاة الإبراهيمية فهذا أمر حسن ومطلوب في كل وقت، ثم تسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر ثم تنصرف دون مزاحمة ودون أن تدعو عند القبر ولا تقرأ عنده الفاتحة كما يزعم بعض الناس. يقول لك: الفاتحة للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما يحتاج أن تقرأ له الفاتحة، والفاتحة لا تقرأ على الموتى ولا على أرواح الموتى، ولا تقرأ عند خطبة النساء كما يقول يفعله بعض الناس، ولا تقرأ عندما نعقد صفقة تجارية، بل هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم سم الله في كل شيء، لكن أن تكون يعني تبتدع وتدخل في دين الله ما ليس منه فهذا مرفوض. نعم. ثم التردد على القبر ممنوع، الصحابة ما كانوا يترددون أبدا، بل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعل قبري عيدا، يشعر بتحريم التردد كثيرا على المقابر. نعم. بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الإبراهيمية هي أفضل صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عداها فهو بدعة. ما هي صلاة الإبراهيمية التي نقولها في تشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد اختصرها الصحابة في كلمتين في جملة، وهي صلى الله عليه وسلم عندما يذكرون اسمه أو عندما يذكرون الحديث يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فأنتم أكثر من الصلاة والسلام عليه، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ولا تكونوا بخلاء، فإن من لم يصلي ويسلم عليه فهو بخيل. وبخاصة عند الكتابة بعض الناس يكتب لإيه حرف ماذا صاد مسكين، يعني بخيلت بالحبر، حتى بالحبر ما تريد أن تصلي على وسلم، أو يكتب لماذا طلعم، إيش طلعم هذه، إحنا في عصر الاختزال لا تختزلها، أقل ما يمكن أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإن قلت الصلاة الإبراهيمية كاملة فهذا حسن إذا كان الوقت وسلم. لكن عند ذكر الأحاديث أو عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن تذكر الصلاة الإبراهيمية، وإنما أن تكتفي بما فعله الصحابة وهي كلمة إيه صلى الله عليه وسلم. وإلى درس الأربعاء بعد الفجر في الصلاة الآخر إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نستأنف لإكمال ما تبقى في الرسالة التدمرية والذي أوقفناه فترة أو فترة الإجازة، ولعل أن نكمله في هذه الأيام إن شاء الله تعالى. الرسالة التدمرية كما تعلمون رسالة كتبها شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى تبارك وتعالى، واسع في بيان ما يتعلق بأسماء الله وصفاته والرد على المخالفين، وما يتعلق بمسائل الشرع والقدر والرد على المخالفين كذلك. ونحن في أواخر هذه الرسالة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه.
إذا ثبت هذا، وهو ما تقدم من بيان القدر وأدلته ومراتبه، فإنه يجب الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والخلق هو الإيجاد المتضمن لمراتب القدر الأربعة المتقدمة، والتي هي العلم والكتابة والخلق والمشيئة. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ولعله سبق أن تفرقنا بتفصيل ذلك. العلم السابق هو أن الله يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. يعلم الجزئيات والكليات، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات الأرض. علم ذلك كله ثم كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة، من نحو قول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وكما قال تبارك وتعالى: الله ما يشاء يثبت وعنده أم الكتاب. قال تعالى:
ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض في 50,000 سنة. ثم بعد ذلك المشيئة المرتبة الثالثة، وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن كل شيء لا يخرج عن مشيئته العامة النافذة، الإرادة الكونية القدرية العامة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم الخلق والإيجاد وفق تلك الإيه؟ المشيئة. الله خالق كل شيء، يخلق ما يشاء ويخلق، يخلق ما يشاءه على كل شيء قدير. فهذه مراتب القدر. ثم قال إن له الأمر أيضا، إن له الأمر أيضا، فهو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يشرع، وهو الذي يحكم. لا حكم إلا له، ولا تشريع إلا له، ولا إذعان إلا لحكمه. الله يحكم بينكم، إذ أنه هو العالم بما يصلح عباده، فلا شرع إلا ما شرع، ولا أمر إلا ما أمر به، ولا حلال إلا ما أحل، ولا حرام إلا ما حرم. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
قال وأهل الضلال الخالدون في القدر انقسموا إلى 3 فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية.
أهل الضلال عرفنا مذهب أهل السنة في القضاء والقدر، وهو أنهم يؤمنون بهذه المراتب الأربعة: أن الله علم الأشياء قبل كونها، أنه كتبها في اللوح المحفوظ، أنه على ما يشاء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أنه يخلق الأشياء وفق ماذا؟ وفق ما قدر، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره. إن كل شيء خلقناه بقدر. الله عز وجل ما خلق شيئا إلا بقدر، فهو المقدر، لا يخرج عن علمه ولا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهو سبحانه وتعالى العالم بما يصلح عباده، ولذلك قدر علي آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم وكل شيء. فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ولا حجة لخلقه عليه، إذ أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأبان لهم الطريق وأقام عليهم الحجة. فلا حجة لأحد على خلقه بعد أن بين الله كل شيء على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وإذا عرفنا هذا القدر، وهو أن المؤمنين يؤمنون بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء يجري بمشيئة الله، وأن مشيئة الله نافذة، كما أنهم يؤمنون أن لله مشيئة عامة تليق به لا يخرج عنها شيء، كما أن للعبد مشيئة تليق به لأنه مخلوق، وهي مشيئة قاصرة مقيدة، لكنه ليس مسلوب الإرادة، بل له مشيئة واختيار، أعطاه الله تبارك وتعالى ما يميز به بين الحق والباطل، وبين التوحيد والشرك، وبين الإسلام والكفر، بين السنة والبدعة. فلا حجة لأحد على خلقه. فأما هذا هو موقف أهل السنة والجماعة، وقد جمع الله بين المشيئتين، مشيئة الله ومشيئة العبد، في قول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب، إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فبعد أن أثبت للعبد مشيئة تليق به، بين أن هذه المشيئة لا تخرج كونا وقدرا عن ماذا؟ عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن بين ما يجب اعتقاده في هذا الباب، بين مواقف الناس وهم تجاه القدر، وهم ثلاث وسيبينهم: أولا مجوسية، وثانيا المشركين وحجتهم الواهية، وثالثا الإبليسية وهم الجبرية، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. نعم.
قال: فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره وأهله، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا ظنوم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم.
الفرقة الأولى المجوسية، والمجوسية على قسمين: مجوسية قديمة كافرة ملحدة دهرية تعبد النار وتؤمن بوجود خالقين، خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو ماذا؟ وهو الظلم. ومجوسية ظهرت بعد النبوة، بل ظهرت في القرن الأول على عهد بعض الصحابة، أقول وقد أدركهم بعض الصحابة وتبرأ منهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما وبراءته منهم وبراءتهم منه، وقال إنهم سروا الخليقة وأنهم مجوس هذه الأمة، وأن ابن عمر بريء منهم وهم بريئون منه. وهذه المجوسية الثانية، وهم ماذا؟ منكروا القدر. المجوسية الأولى هم عباد النار، وهم الثانوية الذين يقولون بالإثنينية، وأن هناك إلهين: إله للخير وهو ماذا؟ وهو النور، إله للشر وهو الظلم. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بهم القدرية الذين ظهروا في الإسلام، فقال: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنازتهم، وهم مجوس هذه الأمة. ما وجه الشبه بينهم وبين المجوس؟ وجه الشبه بينهم وبين المجوس أن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة كما بينا، وأن القدرية أثبتوا خالقين: الله خالق العبد، والعبد خالق ماذا؟ فعله. الله خالق العبد، والعبد خالق فعله. فوجه الشبه بينهما أن كل منهما أثبت خالقين، أن كل منهما أثبت خالقين، وهم على قسمين، أعني القدرية النفاة الذين سموا مجوس هذه الأمة، هم على قسمين: قسم منهم أنكروا علم الله السابق مطلقا، ومنهم من قال انه يعلم الكليات دون ايش؟ الجزئيات. وهؤلاء سفرة اجماع المسلمين، ولا يدخل معهم في نقاش. اذا كان الله لا يعلم فمن الذي يعلم؟ فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء مثل وهم القدامى مثل غيلان الدمشقي ومعبد الجهني ومن سار في ركابهم من القدرية القدامى الذين أنكروا علم الله القديم، فزعموا أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، ومنهم من زعم أنه يعلم الكليات دون الجزئيات، ونحو ذلك المعتقدات من ذلك. هؤلاء ليسوا من أصلا يعني من الفرق 72 التي تدخل في الجملة بين مع المسلمين، لأن المقصود من فرق 72 كما هو معلوم من مذهب أهل السنة أنهم أمة الدعوة وأمة الإجابة، ها؟
حكومة الإجابة، يعني الفرق مسلمة لكنها مسلمة منحرفة. وبعض الناس لا يدخلون كالباطنية، لا يدخلون أصلا في الاثنتين والسبعين، ومثل منكر في العلم علم الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني منهم من القدرية هم المعتزلة. هؤلاء هم الذين أنكروا خلق الله لأفعال العباد ولم ينكروا علم الله سبحانه وتعالى، ولكن قالوا إن العبد هو الخالق لفعله، ومن هنا أشبه المجوس. فمن أقيمت عليه الحجة منهم فأصر فهو كافر، وأما الجهلة منهم الذين انقدحت عندهم بعض الشبه ولم يعلموا ولم تقم عليهم الحجج فهؤلاء لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة. ومنهم المعتزلة وبعض من شابههم من الفرق الأخرى التي تنكر أن يكون الله قد خلق أفعال العباد. وأعجب العجب ومن المدهش حقا أنهم يخرجون أفعال العباد وهي مخلوقة من أن تكون داخلة في عموم خلق الله تبارك وتعالى، بينما يأتون إلى القرآن وهو كلام الله فيجعلونه من مخلوقات الله، فجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا وأخرجوا ما كان مخلوقا من كونه ماذا مخلوقا. وهذا عين التناقض. زعموا أن القرآن مخلوق وأنكروا أن يكون كلام الله، في الوقت الذي أنكروا فيه أن يكون الله قد خلق أفعال العباد. جعلوا تحت قول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، قالوا بما في ذلك القرآن، وأخرجوا أفعال العباد من عموم ماذا؟ من عموم كل. وأخرجوا أفعال العباد من عموم كل. والحق أن يقال لهم أن كلا تشمل جميع المخلوقات، لكن لا يدخل فيها ما ليس بمخلوق. وأما استدلالهم بعموم كل وعموم شيء فإنه يقال لهم إن كلا تفيد العموم بحسب ما يقتضيه السياق، فقد تدخل فيها أمور تندرج تحتها وقد تخرج عنها أمور. والله عز وجل يقول تدمر كل شيء بأمر ربها، ومعلوم أنها لم تدمر الجبال ولا الأرض ولا السماوات، أليس كذلك؟ الريح التي أرسل على قوم عاد لم تدمر كل شيء، لكن تدمر كل شيء يقبل ماذا؟ التدمير، أو أراد الله له التدمير. ومنه قول الله عز وجل عن بلقيس وأوتيت من كل شيء. هل المقصود أنها أوتيت من كل شيء من أمور الدنيا والآخرة؟ ها؟ وإنما المقصود أنها أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك أمثالها في ذلك العصر. فكل ينظر إليها بحسب ماذا؟ بحسب السياق، وليس بحسب ما تفهمه المعتزلة. هذه الفرقة الأولى، وقلنا إنهم قسمان، قسم كافر بدون تفصيل، وهم منكرة ماذا؟ منكرة علم الله القديم. هؤلاء الكفار بلا نزاع وبلا تفصيل. وقسم يفصل في أمرهم، من أقيمت عليه الحجة، وهم القسم الثاني، وهم الذين أخرجوا أفعال العباد أن تكون مخلوقة لله مثل المعتزلة. وهؤلاء ماذا ما شأنهم؟ نعم، إذا أقيمت عليهم الحجة وأصروا كفروا، وإلا فهم أصحاب الشبه ويوكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. هذه الفرقة الأولى ممن يخالف في مسألة القضاء والقدر والأمر. طيب،
الفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء.
ومن احتج على تعطيل الامر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقه من المتصوفه.
الفرقه الثانيه، وهناك خلاف بينه وبين الفرقه الثالثه كما سنبينه، الفرقه الثانيه المشركيه، اي الذين قلدوا من المشركين الذين يحتجون بالقدر على ما يقترفون من ماذا؟ من ذنوب ومعاصي، فاحتجوا على شركهم بقدر الله وقالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. هؤلاء المساكين احتجوا بالقدر على الشرك وعلى المعاصي، وهذا قد يقع فيه بعض الجبرية في هذا العصر. إذا نصحته قال قدر الله علي أن أفعل كذا. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن القدر يحتج به في المصائب لا في المعايب. ما معنى هذا الكلام؟ أي إن القدر يحتج به في المسائل التي لا دخل للعبد من حيث الاختيار في فعلها. فمن قدر الله عليه حادثا دون تفريط منه له أن يحتج بالقدر، ومن قدر الله عليه مرض من الأمراض بإرادة الله سبحانه وتعالى فهنا يستسلم لأمر الله ويستسلم الأسباب الإيه؟ المشروعة، وليست من رد القدر، وإنما هي من معالجة القدر. بماذا؟ بالقدر، كما قال عمر رضي الله عنه عندما أحجم في أن يقدم بالمسلمين على عمواس التي انتشر فيها ماذا؟ الطاعون. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنهما، أي عنه وعن عمر، أتفر من أقدار الله؟ قال نحن نفر من أقدار الله إلى أقدار الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف فحسم الموقف وروى الحديث الذي فيه أنه إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يرحل ولا يكتم عليه، وعليه تحمل الأحاديث الواردة في فرار من الاعتراض من المجذوم وغيره. فهذا من الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في الايه؟ لا في المعايب. ولكن من ترك او ذنب او ترك الصلاة فقال هذا قدر قدره الله عليه، هذه حجة إبليسية كما سيأتي. فنقول له الله قد أوضح لك ماذا؟ السبيل، وأقام لك الدليل، وأعطاك الفرقان، فليس لك على الله حجة بعد الرسل وبعد إنزال الكتب. الأمر واضح لمن وفقه الله عز وجل. فإذا لا حجة للمشركين ولا لمن قلدهم من أصحاب المعاصي في هذا الباب. يروى أن تارقا احتج على عمر رضي الله عنه بالقدر عندما أراد أن يقطع يده، قال كيف تقطع يدي وقد قدر الله أن أسرق؟ قال وقد قدر الله علي أن إيش؟ أن أقطع يده. من هنا يقول السلف إنه يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. فإذا جاء المشركون والعصاة يحتجون بالقدر على ما يصدر منهم فهنا الاحتجاج باطل، لأن هذا أمر يفعلونه باختيارهم. وأما من احتج بالقدر على باتخاذ الأسباب التي شرعها الله له في درء القدر بالقدر فهذا أمر محمود وأمر قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، كالتداوي واتخاذ الأسباب مشروعة. السلام ظهر بين جرحين
واتخذ الحيطة مع أن الله قد أراه مصارع من المشركين في بدر، ومع ذلك اتخذ الحيطة وفعل الأسباب الواقية النافعة المباحة المشروعة. الخلاصة من أن حجة المشركين حجة واهية، وكذلك من قلدهم من أصحاب المعاصي في هذا الباب فإن حججهم حجج واهية، حجج تهاوى كالثراء كالزجاج فقالها ماذا شيئا وكل كافر مكتور، يعني تخالها وإذا أمرا حقيقيا وإذا بها سراب، فلا حجة لهم على الله سبحانه وتعالى. نعم.
من الفرقة الثالثة الإبليسية وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تنافرا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما
مقدمهم
كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب.
القسم الأول القسم الثاني هم يعني يعترفون بالقدر ولكن ينكرون الشرع. القسم الثالث يعترفون بالقدر ويعترفون بالشرع والأمر والنهي، لكن يزعمون أن في الكتاب وفي التشريع تناقضا، وذلك أنهم ضربوا النصوص بعضها ببعض، جاءوا إلى نصوص الوعيد فضربوا بها نصوص الإيه؟ الوعد كما فعلت القدرية الخوارج، وجاء المرجئة إلى نصوص الوعد فضربوا بها نصوص الإيه؟ الوعيد، وتفلت آخرون من المرجئة فانفلتوا من الجميع واستحلوا المحرمات واستباحوا كل شيء، وسيدهم إبليس الذي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.